بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس شرح القواعد الفقهية الكبرى. في هذا المجلس وفي هذه الليلة المباركة نتناول قاعدة من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم، ألا وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. أولا، هذه القاعدة في واقع الأمر تمثل أصل عظيم من أصول الإسلام، لأنه يبنى عليها كثير من مسائل أبواب الفقه. ولذلك إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجمعناها مع قاعدة المشقة تجلب التيسير، نجد بأنها من أعظم أصول الإسلام، من أعظم أصول الإسلام. ولأجل هذا العلماء اهتموا بهذه القاعدة اهتمام كبير وكثير، وكتب قواعد الفقه تتضمن هذه تتضمن الحديث عن هذه القاعدة. كذلك الفروع الفقهية، يستدل كثير من الفقهاء بهذه القاعدة على كثير من المسائل التي تبحث في كتب الفروع. الأمر الثاني، بالنسبة لمعنى لا ضرر ولا ضرار، لأهل العلم كلام واسع وعريض في معنى الضرر والضرار، لكن الراجح بأن لا ضرر ابتداء ولا ضرار على وجه المقابلة، بمعنى أن الضرار يكون من اثنين، وأما الضرر فيكون من واحد، وأما الضرر فيكون من واحد. والمعنى أن الأصل أن المسلم لا يضر غيره ابتداء، الله جل وعلا حرم ذلك، ونصوص القرآن شاهدة وناطقة بذلك. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نصوص كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي، وبيّن أن من الصدقات وأن تكف شرك عن الناس، يعني صدق. والإجماع منعقد على حرمة إيذاء الآخرين من حيث الجملة. أما مسألة الضرار، الضرار هو مقابلة الضرر بالضرر، مقابلة الضرر بالضرر. ولذلك الشريعة تدعو إلى العفو والصفح وعدم سلوك مسألة الثأر. الله جل وعلا يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العافين عن الناس بسبب أنهم أضروهم، فلا يضرهم على جهة المقابلة. قل جل وعلا: ولمن صبر إن ذلك لمن عزم الأمور. يقول جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. يقول جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يقول جل وعلا: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نصوص كثيرة في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله يؤكد على هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن المؤمن يعفو ويصفح، يقول عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. النبي عليه الصلاة والسلام مارس عليه المشركون، مارس عليه المنافقون، مارس عليه الأعداء أنواع من الأذى، ومع ذلك صفح وغفر صفح وغفر. وليس هذا المقام مقام إسهاب في ذكر النماذج، وطالب العلم يرجع إلى دواوين السنة ويجد هذا ظاهرا. لكن هناك مسألة، وهي هل للمسلم أن يرد الضرر؟ الجواب نعم، في الأصل المقرر نعم، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قل جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم متضرر. طيب، هل هذا مفتوح يعني بحيث أنه يعني يرد الضرر كيفما حصل؟ الجواب لا، وإنما يرد الضرر بالضرر ويكون قصاصا. فشخص لطمه شخص فاقتص منه، رد له اللطمة، اقتص منه تساوى يعني، لكن لطمه وأخذ ماله ظلم، لطمه وشتمه أصبح المظلوم ظالما، أصبح المظلوم ظالما. هذه مسألة غاية في الأهم، ولذلك الشريعة جاءت فدعت إلى الصفح والعفو وإلى التسامي. وهذه مسألة حقيقة يعني حينما نبحثها في كتب الفروع وكتب الفقه تختلف، والمعنى بأن هناك ضرر بحق وهناك ضرر بغير حق، هناك ضرر بحق وهناك ضرر بغير حق، ويشمل النوعين، يشمل الابتداء ويشمل على جهة المقابل. بالنسبة لهذه القاعدة، أصلها حديث جاء عند الحاكم وعند الدارقطني، وله طرق والشواهد حسنه كثير من أهل العلم، وهو حديث أبي سعيد الخدري للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ومما يدل على هذا الحديث، مما يدل على أهمية هذا الحديث، أن العلماء اتفقوا عليه، ولذلك انتزعوا هذا الحديث وجعلوه قاعدة كلية. ولعلكم تذكرون في المجلس الأول حينما ذكرنا أنواع القواعد الفقهية، وقلنا بأن بعضها أصلا هي نص قرآني أو نص نبوي، حديث نبوي. ضربت مثال في هذا مسألة حديث أبي سعيد الخدري هذا: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، هذا أصل القاعدة. لكن أدلة القاعدة يشهد لها القرآن والسنة والإجماع، منعقد على هذه القاعدة من حيث الجملة. تنتبهون دائما لما أقول من حيث الجملة، يعني هناك بعض المسائل الفرعية أو بعض القواعد الفرعية قد تكون محل خلاف بين العلماء، لكن الإجماع منعقد على أنه لا ضرر ولا ضرار. التفاصيل قد يحصل فيها خلاف، وهذه تنتبهون لها دائما. إذا جاء التعبير أجمع العلماء على هذه القاعدة يعني من حيث الإجمال، أقصد به هذا المعنى، أقصد به هذا المعنى. بارك الله فيكم. طيب، أدلة القرآن والسنة مستفيضة متضافرة متظاهرة على هذه القاعدة. يعني مثلا يقول الله جل وعلا في مسألة الوصية، يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دينا غير مضار، أو غير مضار. يعني مثلا في مسألة هذا النهي عن الإضرار بالوصية، النهي عن الإضرار بالمولود، قال: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا تضر الإضرار بالوالدين من خلال مسألة الرضاعة. إذن هنا نهي عن الإضرار في مسألة الرضاعة: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. أيضا عندنا الإضرار فيما يتعلق بالرجعة في النكاح، كانوا قديما يطلقون ولا عدد، يعني ولا كان الرجل في الجاهلية يطلق ويملك عدد كثير من الطلقات، يعني لا حد له. فجاء الإسلام فأعطى الزوج حق أن يطلق ثلاث تطليقات، فلا يملك الزوج إلا ثلاث تطليقات، ما يملك إلا ثلاث تطليقات. فكان الرجل في الجاهلية يطلق ويراجع حتى إذا أوشكت على انتهاء العدة راجع، وهكذا ليضر بها. فالله جل وعلا حرم هذا، قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولذلك يحرم على الإنسان أن يطلق امرأة حتى إذا جاء قبل انتهاء العدة راجعها ليضر بها، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. أيضا في مسألة إسكان المرأة ومسألة مسائل كثيرة أيضا تتعلق بالعلاقة الزوجية، قال جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. آية الدين وهي أطول آية في القرآن، تأملوها تجدون مواقف كثيرة حرم الله جل وعلا فيها الإضرار، حرم الله جل وعلا فيها الإضرار. أيضا في قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. أما السنة فالأحاديث كثيرة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تكلمت عنه قبل قليل، كذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. ولذلك الحافظ بن حجر رحمة الله عليه على شرحه لهذا الحديث قال والمعنى أن يكون حول البئر كلى يعني عشب ليس عنده ماء غيره، ليس عنده ماء غيره، ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا تمكنوا من تلك البئر لئلا يتضرروا بالعطش بعد الرعي، فيستلزم منعهم من الماء منعهم من الرعي. أيضا ما جاء في الصحيحين أو في الصحيح ما جاء عند البخاري وأيضا عند أبي داود وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. النبي عليه الصلاة والسلام نهى الجار أن يمنع جاره من الانتفاع بملكه والإرفاق به لأن في منعه إضرارا به أو إضرارا له يضر بجاره، فالجار يحتاج أحيانا مثل بعض مواقف السيارات تجد بعض الناس يضر بالجار، يعني جاره مثلا هو عنده سيارة واحد وجاره عنده ثلاث سيارات فيقول ممنوع أنك توقف عند باب بيتي أو عند بيتي عموما، طيب في مجال في مساحة وين يودي سياراته مثلا. وفي المقابل في بعض الناس يضرون بالجيران بحيث يستولون على مواقف الجيران الخاصة بهم، قد يكون العكس يعني الجار هذا عنده ثلاث سيارات تكفي أمامه مثلا ويجي هذا اللي عنده سيارة واحد يروح يوقف في مكان جار، هذا إضرار لا شك بأنه. ولذلك أيضا في سنن أبي داود بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف، وأنا تعمدت آتي بهذا الحديث لأن الفقهاء يستدلون به لكن تنتبهون لإسناده وبعض العلماء يجود إسناده، لكن الذي يظهر بأن الحديث ضعيف حديث سمرة بن جندب أنه كان له عضد من نخيل أو من نخل في حائط يعني بستان، كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال ومع الرجل أهله يعني الأنصار، فقال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه، قال بعني نخلك فأبى، فطلب إليه أن يناقله قال طيب اشتري مني فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فطلب إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال فهبه له ولك كذا وكذا، يعني ذكر له أمر رغبه فيه فأبى، فقال أنت مضار، أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار اذهب فاقلع نخلة، اذهب فاقلع نخلة. قد جاء في الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق، وتضبط ليس لعرق ظالم حق. أيضا جاء في حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه، شاق الله عليه. الإجماع منعقد على هذه القاعدة بالجملة، والمقصود بأن الشريعة أمرت برفع الضرر وبإزالته وبمنع الضرر ابتداء، ودعت إلى عدم مقابلة الضرر بالضرر. الحاق الضرر قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، الحاق الضرر قد يكون بحق وقد يكون بغير حق. دعونا الآن نتكلم عن الحاق الضرر الذي هو بغير حق. الحاق الضرر بغير حق على قسمين، القسم الأول ألا يكون في مصلحة شرعية، ألا يكون فيه مصلحة شرعية، يعني ليس الحاق الضرر سببه مثلا التأديب أو التعزير أو الحد مثلا، هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز. ومن ذلك مثلا المضارة في الوصية، المضارة في الوصية، فالله جل وعلا قال من بعد وصية يوصى بها أو دينا غير مضار، ولذلك الله جل وعلا نهى عن الإضرار بالوصية، فالإضرار بالوصية كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. فبعض الناس عندما يقترب أجله يضر بالورثة، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالتطليق في مرض الموت المخوف حتى لا يورث امرأته، هذا إضرار، لذلك الشريعة تعامله بنقيض قصده، بنقيض قصده، وهي قاعدة أيضا فقهية. كذلك الإمساك في الرجعة مثل ما ذكرنا في النكاح، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، والله تعالى قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. القسم الثاني من أقسام الحاق الضرر بغير حق أن يكون له غرض صحيح، أن يكون له غرض صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له مثلا، فيتعدى ذلك إلى الإضرار بجاره، وهذا يحصل كثير يعني في مسائل المزارع والبساتين، لما يسقي قد يعني يذهب الماء إلى جاره ويتلف بعض الشيء، هو لا يقصد هذا، هو لا يقصد هذا، هذا مما أذنت فيه الشريعة، لأن هذه أمور تحتمل، هي أمور عادية، هي أمور عادية. الإضرار بالحق بحق هو ما فيه مصلحة راجحة شرعية، ما فيه مصلحة راجحة سواء كانت دنيوية أو شرعية. المصالح الشرعية ما يتعلق بإقامة الحدود، فقطع يد السارق مفسدة، لكن المصلحة من وراء ذلك عظيمة، وهي حفظ أصل من أصول مقصد مقاصد الخلق، وحفظ المال، حفظ المال، جلد الزاني، رجم الزاني، جلد شارب الخمر، هذه فيها أذى وفيها ألم، هذا إضرار بالآخرين لكنه إضرار شرعي، مثل السجن، سجن يعني الختلة واللصوص والمجرمين، هؤلاء السجن عذاب وألم، لكن هذا مما دعت إليه الشريعة. لماذا؟ لأن به تتحقق مصالح عليا، يحفظ يعني بهذه العقوبات وبهذه التعزيرات يحافظ الناس فيها على مقاصد بقائهم، وهو الدين والنفس والعرض والعقل والمال. طيب، ولذلك الله عز وجل قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لخير للصابرين. طبعا هذه القاعدة تحتها قواعد كثيرة، تحتها قواعد كثيرة، نذكر منها أولا قاعدة اختيار أخف الضررين، اختيار أخف الضررين، وهذه حقيقة قاعدة يتم فهمها مما يتميز به طالب العلم. فليس الفقه هو أن تعرف الخير من الشر، لأن هذا يدرك بمقدمات العقول، والعلماء يقولون هذا من البديهيات. الفقه الحقيقي أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين حينما يتعارضان ويتزاحمان. إن الطبيب إذا بدا من جسمه مرضان داوى الأكبر. فلذلك يعني الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، وهذه قاعدة يعني مهمة جدا، وترتيبها كالتالي: إذا اجتمع عند الإنسان مفسدتان فالأصل والخطوة الأولى أن يدفعهما جميعا، أن يدفعهما جميعا، لأن الضرر يزال. أما إذا لا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما فإنه يرتكب المفسدة أو الضرر الأصغر الأخف لدفع الضرر الأكبر الأشد. هذا واضح. إذن يرتكب الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لذلك الله عز وجل قال: والفتنة أكبر من القتل، هناك ما هو أعظم، هناك ما هو أعظم. ولذلك أباح القتال في الشهر الحرام دفعا لهذه الفتنة الكبرى. ولذلك العلماء يضربون لهذا أمثلة أيضا، مثلا في السنة حديث أبي هريرة في الصحيح، حين في الصحيحين حينما أو في الصحيح في البخاري، حينما دخل المسجد وبال في أعرابي، دخل المسجد فبال في المسجد فزجره الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموا، دعوه لا تزرموا ليكمل بولته. فلما أكمل بولته قال: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني سجل كبير، قربة كبيرة من ماء. العلماء لما شرحوا هذا الحديث ذكروا بأن المتفق عليه والمجمع عليه على أن البول في المسجد خطيئة وذنب كبير، المساجد ما بنيت لهذا. لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنكر الصحابة ما أنكر عليهم إنكارهم، وإنما أنكر عليهم عدم استعمالهم لهذه القاعدة، وهي قضية دفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأخف. قالوا: هذا الرجل لو قام ولم يكمل بولته أولا لانكشفت عورته، والمسلم مطالب بستر العورة، ثانيا لانتشر مكان بوله الذي ينجس به، يعني ينتقل إلى ثيابه وبدنه وإلى بقعة أكبر في المسجد. الثالث قالوا: قد يحتبس البول في محله حيث إنه كان مستعدا للخروج فرده ويتضرر بدنيا. الرابع وهو يعني أشد خشية أن يرتد عن الإسلام، قالوا: خشية أن يرتد عن الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفع المفسد الكبرى والضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأخف، وهذه قاعدة عظيمة. أيضا العلماء يضربون مثال بجواز افتداء الأسير بالمال، بإعطاء المال للكفار، لأن الضرر في أسر المسلم أشد من الضرر في دفع المال للكفار. أيضا مسألة غرق السفينة، لو أن السفينة أوشكت على الغرق وقالوا حتى تسلم لابد من إلقاء ما فيها من أمتعة، من أموال مثلا، أقصد الأموال ليس فقط النقود، لا، الأموال البضائع، هذه مال البضائع، فإن هذا يندرج تحت هذه القاعدة، وهي دفع الضرر الأكبر بالضرر الأخف. ما هو الضرر الأكبر هنا؟ غرق الناس. والقاعدة الشرعية أن يعني النفس أن المال أن النفس يعني يحافظ عليها بالمال. عندنا مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، ومصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، مقدمة على مصلحة المال. أيضا رجل في جسده آكلة، ما يسمونه بالغرغرينة، في يده أو رجله، فالأطباء قرروا قطع هذا، فيجوز مع أنه ضرر. لماذا؟ دفع للمفسد الكبرى والضرر الأشد اللي هو هلاك النفس، الذي هو هلاك النفس. طيب أيضا من الأمثلة اللي يذكرها العلماء ما يتعلق بدفع المال لاستخلاص الحق. شخص له حق ولا يستطيع استخلاصه إلا بدفع المال، صورة الدفع رشوة محرمة، لكن هذا يسمى استنقاذ حق، تخليص حق له، ولا يمكنه استخلاصه إلا بمثل هذا الأمر، هي مفسدة. فضياع المال وذهابه مفسدة كبرى، ودفع المبلغ هذا لاستخلاص الحق هذه مفسدة صغرى. أيضا الصبر على جور الولاة والأئمة، هذا من الأصول المهمة التي أخل بها الناس والعياذ بالله. ولذلك إذا حصل أن هناك من يظلم من الولاة أو كذا، فيجب على الناس أن يصبروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم ستجدون بعدي أثر وأمور تنكرونها، وأمور تنكرونها. فقالوا: ماذا تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله حقكم. وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف ويكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقالوا: فماذا تأمرون يا رسول الله؟ قال: اصبروا. وجاء في لفظ آخر: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك وجود الضرر أو الظلم من الولاة أو الحكام هذا لا يسوغ للناس أبدا أن يخرجوا عليه أو أن يثوروا عليه. ولذلك شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه له كلام ماتع في هذه المسألة، حينما تكلم على حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، لا ما صلوا، ما دام أنهم يصلوا لا يجوز لكم قتاله. ولذلك قال أبو عبد الله شمس الدين بن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجابة إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإن كان هنا الشاهد، هنا الشاهد انتبه، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله لا يسوغ إنكاره، لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. ولهذا لم يؤذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. ولذلك يعني ذكر أمثلة أيضا مما يدل على هذه القاعدة، منها حديث بسر بن أرطعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. يعني إذا سرق إنسان في 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 الغزو يعني وفي الجهاد قال: ما تقطع الأيدي. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فهذا حد من حدود الله تعالى، وقد نهي عن إقامته في الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضب. وأيضا جاء في يعني في الفوائد التي استخرجها ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الماتع الجميل زاد المعاد في قصة الحديبية، صلح الحديبية، منها قال رحمة الله عليه أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهم. هذا من أهم يعني من القواعد الهامة في هذا الباب. عندنا قاعدة أخرى وهي قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومعنى ذلك أنه إذا اجتمع في أمر واحد من الأمور مفسدة ومصلحة فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. ولذلك مثلا يعني لو قيل مثلا والله التجارة في الخمر والمخدرات تدر أرباح مثلا وأموال، فإن هذا لا يجوز ومحرم، حتى لو تحقق بأن هذا يدر أرباح مثلا وأموال كثيرة، وذلك لما في هذا من المفاسد الكثيرة والمخاطر العظيمة. ولذلك حرم الله جل وعلا الخمر وبين وإن كان فيها منافع للناس من حيث التجارة، لكن الله جل وعلا حرمها لما تشتمل عليه من المفاسد. أيضا مثلا الكذب مفسدة ومضرة، الكذب مفسدة ومضرة، لكن إن أريد به الإصلاح، إصلاح ذات البين، يجوز أن يجوز استعماله بقدر الحاجة إليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب وأباحه في 3 مواطن، منها ما يتعلق بالإصلاح بين زوجين، بين قبيلتين، بين عائلتين مثلا، لأن مفسدة القطيعة أعظم من الكذب لهذا الغرض، لأن الكذب في هذا الحال ليس فيه مفسدة في هذه الصورة ليس فيه مفسدة، وإن كان هو في أصله مفسدة، لكن هنا تقدم مفسدة القطيعة والصراع والخلاف على مصلحة ترك الكذب. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سب آلهة المشركين وأوثانهم هذا من توحيد الله، لكن لما كان سب آلهتهم يقود إلى سب الله عز وجل حرمه الله عز وجل. ولذلك اقرأوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هل سمعتم يوما بأن النبي عليه الصلاة والسلام على كثر ما كان يقابله المشركون من السب والتجديع والشتم، ما قال لعنة الله على اللات، لعنة الله على العزة، لعنة الله على كذا، ما ثبت عنه أبدا، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا أمر غاية في الأهمية، وهذا يفتقده كثير من الطيبين الذين يقدمون العاطفة على العلم فيسقطون حقيقة في يعني أمور مخالفة لشرع الله عز وجل. يريدون، هم يريدون الخير، لكن ليس كل مريد للخير يدركه. وذلك المسلم مطالب بأنه ما يسب آلهة ودين الآخرين، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، دفع لهذه المفسدة العظيمة. عندنا أيضا قاعدة أخرى، أن الضرر لا يزال بمثله، هذه مهمة جدا، وهذه القاعدة تمثل قيد للقاعدة لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان هناك ضرر وأراد الإنسان أن يزيل هذا الضرر، فيشترط حتى يزيله يعني يكون إزالة بغير ضرر أو بضرر أقل منه، بضرر أقل منه. أما إذا أزاله بضرر مثله أو أعلى منه فإنه لا يجوز، فإنه لا يجوز. ولذلك مثلا لو أن شخصا أكره على القتل، قالوا إما أن تقتل فلان وإلا قتلناك، لا يجوز له أن يقتل غيره ليستبقي نفسه. لماذا؟ لأنه بهذا سيزيل الضرر عن نفسه بضرر مثله أو أعلى منه، أو أعلى منه. كذلك السفينة اللي ضربنا مثال قبل قليل، اللي ألقوا مثلا قالوا لا تنجون إلا بإلقاء ما فيها من حمولة، فألقوا ما فيها، ومع ذلك بقيت السفينة متأرجحة وأوشكت على الغرق، فقالوا مثلا لا بد من صنع قرعة ومن وقع عليه السهم يلقى. هل هذا يجوز؟ هذا يجوز في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فلا. لماذا؟ لأن النفوس تتساوى في العصمة، عندنا النفوس تتساوى في العصمة، فلا يجوز للإنسان أن يقتل غيره ليبقي نفسه. وعلى هذا أخذ بعض مشايخنا حرمة الإجهاض للجنين الذي نفخت فيه الروح ولو ترتب على ذلك هلاك أمه، وهذه مسألة خلافية عند الفقهاء المعاصرين. فلو أن لجنة طبية قالت بقاء هذا الجنين اللي عمره 7 أو 8 أو 9 سيؤدي إلى وفاة أمه، يعني حياة أمه مهددة مهددة، فهل يجهض فيموت لإبقاء الأم؟ قولان من أهل العلم من منع، جريا على هذه القاعدة أن الأنفس تتساوى في العصمة، خاصة وأنهم ذكروا بأن أحيانا تكون هذه الأمور مظنونة، تكون الأمور مظنونة. ومن أهل العلم قالوا لا، بالنسبة لهذه هي ندخلها ويدرجونها تحت قاعدة ارتكاب أخف المفسدة دفعا لأعلاهم. فالمفسدة الصغرى الإجهاض، المفسدة الكبرى بقاء الطفل، إجهاض الطفل، المفسدة الكبرى دفع الموت عن أمه. كذلك عندنا لما تأتون في أبواب الفروع والفقه ما يتعلق بالعقوبات، تجدون بأن الشريعة أيضا وضعت قواعد في مسألة إزالة الضرر، بحيث أن يكون مثله أو عفوا أقل منه، ولا يكون مثله أو أشد منه. أيضا عندنا قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. فإذا حدث مثل أمر من الأمور ضرر خاص وآخر عام، يرتكب الضرر الخاص من أجل دفع الضرر العام. وهذه طبعا ذكرناها فيما يتعلق بكثير من الأمثلة، تطبيقات فيما يتعلق بمثلا إقامة الحدود، يعني قال الله جل وعلا ولكم في القصاص حياة حياة، والعرب تقول القتل أنفى للقتل. الله عز وجل سمى إقامة الحد القصاص قال حياة حياة، لأن فيها ردع للآخرين. فضرر خاص إقامة الحد على القاتل في حياة للآخرين، لأن النفس ترتدع تنزجر ترعوي. طبعا أحيانا يكون هناك بعض الأشخاص يمارسون حرف معينة، لكن هذه الحرف مضرة في المكان. يعني مثلا طبعا هذه أمثلة، الآن ممنوع، الأمور مرتبة ومقننة، ويعني هناك عقوبات شديدة. لو جاء شخص مثلا حداد ووضع ورشة داخل الحي، هذا يضر بالآخرين ولذلك يمنع وينقل مكانه. شخص مثلا أتى بعزبة أو عفوا عمل حظيرة وفي وسط الحي وجاب البقر وجاب مثلا الغنم وجاب كذا، هذا يمنع. لماذا؟ لأنه يضر، هذه روائح وقد تكون فيها أمراض وهكذا. أيضا من الضرر الذي ذكره العلماء والذي يرفع منع الطبيب الجاهل. فإذا كان هناك طبيب يمارس الطب وهو جاهل، حتى لو تخرج يعني من كلية الطب، لكنه عمليا جاهل، يعني ثبت فشل في عمليات، ثبت فشل في علاج، يمنع. وكذلك المفتي الماجن، نص العلماء على منع المفتي الماجن والطبيب الجاهل، هذا قالوا بأن يمنع، ولي الأمر يحتسب عليه. حتى قال أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وهو متعجب كيف يحتسب على أصحاب الأسواق ولا يحتسب على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن اللي يلقن الناس الرخص ويعلمهم الشر. قال هذا أولى يقول هذا أولى بالاحتساب عليه، لأن هذا يضيع دين الناس، والطبيب هذا الجاهل يضيع دنيا الناس. ولذلك قالوا ليس أضر على الناس من نصف فقيه أو نصف عالم ونصف طبيب. نصف عالم يفسد الأديان، ونصف طبيب يفسد الأبدان. لعلنا بهذا نكون قد أتينا على أهم القواعد، وليس كل القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة الكلية العظيمة، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، لكن يعني ما أخذناه فيه خير وبركة. والآن نستمع أو نقرأ الأسئلة الواردة إلي. عبد العزيز سعيد يقول أحسن الله إليكم، هناك بيت ملاصق لبيتي وهو خالي من سنين، وفي شجرة مثمرة متدلية على بيتي، يسقط بعض ثمارها ويبقى الآخر على الشجرة حتى يخرب، فهل لنا الأخذ منها وقطف ثمارها؟ أخوي عبد العزيز الجواب نعم، يجوز لكم، بشرط أن لا تأخذوا بالأكياس مثلا أو بالعلاقة، لكم أن تأخذوا، ولكن أنتم لكم الحق أنكم طبعا إذا كان خالك تستأذن خالك، وكون تيبس على أصلها هذا لا يسوغ لك أنك تأخذ، بحيث أنك تأخذ كميات يعني، ولكن تأخذ لتأكل مثلا. وهذا العرق بالنسبة لأغصان الشجر يعتبر ظالم، فلكم الحق أن يعني تدفعوه إلى بيت الخال أو بيت الجار، أو طبعا تستأذنون قبل. فإذا رضيتم به تقول لا، هذه الأغصان مريحة لنا ونافعة من حيث الظل، وبقي الثمر تأكلون من دون يعني ما تحملون في الأكياس. محمد الجبوري يقول شيخ، الذين يدخنون السجائر ألا ينطبق عليهم حديث لا ضرر ولا ضرار، وهل يعتبر من الجهر؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي شارب الدخان مضر بنفسه وبالآخرين، شارب الدخان مضر بنفسه وبالآخرين، نسأل الله الهداية للجميع. ولذلك قرأت تقرير طبي أن يعني الدخان هذا يسبب بعشرات الأمراض، وذكروا منها سرطان الرئتين، سرطان المريء، سرطان اللسان، اللثة، ذكروا مجموعة أمراض نعوذ بالله. وأيضا قالوا بأن الذي يجالس المدخن يتضرر أكثر من المدخن، حتى ذكروا الحمل في البطن كيف يتضرر. فلا شك بأن الدخان مضر، ويجب على الإنسان أن يرفع الضرر عن نفسه وعن الناس، فإن أبى فيرفعه عن الناس، إذا قال هو أنا سأشربه يرفعه عن الناس، لا يجوز له أن يشرب الدخان بحضور زوجته وأولاده أو أصدقائه، لأن هذا ضرر، ضرر عظيم والعياذ بالله. وبعدين الآن يكاد يكون محل اتفاق عند أهل العلم على حرمة الدخان. أنا ما أدري، ما استقرأت هذا، لكن يكاد، لماذا؟ لأن الآن منظمة الصحة العالمية، وزارات الصحة، أهل الاختصاص، يعني يكاد تكاد حناجرهم تبح ويبينون بأن الدخان هذا خطر. فالعلماء أصلا الفتوى بنوها على الضرر، على هذا الضرر، فإذا ثبت بأنه ضرر يكون حرام، وهذا الذي يفتي به كثير من العلماء بحرمة الدخان. الأخ اللي يطلب الدعاء، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يثبتك، وإن شاء الله يعني تنجح في الثانوية ويوفق ربي عز وجل إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يجعلك من طلبة العلم. وأيضا الدعاء للإخوة في الجزائر، أسأل الله تعالى أن يحفظ الجزائر، لأن فيها حرائق الآن، يخبرون الإخوان والأخوات هناك بأن الحرائق يعني تتسع. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجزائر وشعب الجزائر وأهل الجزائر، أسأل الله عز وجل أن يبعد عنهم السوء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر إطفاء هذه الحرائق التي انتشرت هناك. بلال يقول: هل يجوز التمذهب بمذهب معين، وما هو المذهب الأقرب للسنة، وبماذا نبدأ؟ بلال بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف حال الساعة. فإذا كان طالب علم، نعم، لا يصلح لطالب العلم أن يقفز إلى يعني المراحل التي انتهى إليها من تدرج في طلب العلم. فطالب العلم يبدأ ويتدرج بالتمذهب أو القراءة في المذهب ومعرفة القواعد وأصول المذهب، ثم يترقى في هذا، وبعدين يبدأ يتوسع وينظر في الأدلة، ولا ينفرد، لا بد من الدراسة على علماء وعلى مشايخ. قضية الأقرب يعني ما نستطيع أن نجزم بشيء، لكن فيما يظهر بأن متون مذهب الحنابلة أقرب لسببين. السبب الأول أن الحنابلة مذهبهم متأخر، ولذلك تجد فيه نضوج، فالحنفي والمالكي والشافعي على جلالة هذه المذاهب. جاء المذهب الحنبلي فتأخر فحصل نضوج. الأمر الثاني أن إمام المذهب من أئمة الحديث، صاحب المسند، إمام أهل السنة والجماعة، ولذلك تجد المذهب يعني من أكثر المذاهب عناية بالدليل والآثار عن الصحابة والتابعين. مثلا انظر في منار السبيل، أكثر من 3000 دليل على متن صغير. لكن هذا لا يمنع إذا لم تجد مثلا من تقرأ عليه في بلدك أن تقرأ في المذهب المالكي أو الشافعي، كذلك الحنفي. لكن أنت سألتني عن الأقرب، أجبتك عنها. أحمد سعيد يقول: ما حكم إعادة ترتيب المديونية في البنك؟ أخي الفاضل، أنا ما أنصح بها، لأن هناك من جربها، طبعا لسببين. السبب الأول أحيانا قد يكون ربا، بيع دين بدين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، حتى لو سلمت، لأن هناك من بعض اللجان الهيئات الشرعية تفتي، فإن هذا يجعل الشخص باق في هذه الدوامة، باق في هذه الدوامة ما ينتهي، ولذلك الإنسان يبتعد عن جدولة المديونية بمثل هذه الطريقة. مريم كردي تقول: عملت مقابلة وظيفية، تم سؤالي عدة أسئلة من بينها قراءة مقطع من القرآن، هل يجوز إخبار من يريد عمل مقابلة بالأسئلة؟ الجواب نعم، ما في بأس، إلا إذا قيل لك ممنوع. إذا قيل لك ممنوع لا تلتزمي، إذا ما قالوا لك ممنوع ما في بأس، قولي يعني أنا سألوني قراءة مقطع، لأن الآن لن يسألوها بنفس المقطع اللي قرأتي. مثلا قالوا لي اقرأي حديث مثلا أو شيء من هذا القبيل. هذه الأسئلة التي وردتني من الأخ محمد، بارك الله فيه وفيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.